السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أيها الأحبة المشاهدون الكرام، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة الحديث عن الإعجاز القرآني. في الحلقة السابقة عشنا مع الإعجاز في ضوء الدليل العلمي، الدليل العلمي من العلوم التطبيقية المختلفة، ودلالة اللفظ القرآني ودلالة الكلمة القرآنية على ذلك. ولجأنا لذلك استجابة لأسئلة أثارها الشباب في ضوء العلم الحديث. استكمل الشباب على صفحة الفيس الأسئلة، وقالوا: ماذا عن الإعجاز البياني؟ هل الإعجاز البياني أصبح يعني خافتا باهتا لا دور له في هذا الزمن؟ لا يزال له سر الجاذبية. نعم، بطبيعة الحال هو له سر الجاذبية، لكن لمن يفهم قواعد اللسان العربي المبين. ولا بأس أن نتوفر في هذه الحلقة لبيان ميسر وسهل للفهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأستعين بالله وأسأله التوفيق في ذلك. أخي الكريم، ما معنى إعجاز؟ عجز يعجز، يعني عجز الإنسان عن أن يأتي بمثال معين أو شيء معين. الإعجاز في ماذا؟ بشأن القرآن الكريم. يعني الحروف موجودة، والكلام موجود، والناس لا تكف عن الكلام، ففيما الإعجاز؟ في الحقيقة أمثل لك شيئا، المادة الخام ليس فيها إعجاز. إزاي؟ أعزك الله، لو إنك جئت بكوم التراب، حفن التراب، يصنع منها إنسان فلاح بسيط مثلي، يصنع منها كوخا، هذا لا إعجاز فيه. أي إنسان ممكن يخلط الماء بالتراب يصبح طينا، يبني منه كوخا، هذا شيء ميسور للجميع. لكن يأتي مهندس بارع، فيتعامل مع هذا الطين معاملات حرارية معينة، يضيف له مواد كيماوية معينة، فينتج ويصنع قصرا مشيدا من هذا الماء وذلك الطين. هذا شيء فيه تميز وفيه عظمة، لكن هنالك مهندس آخر وهنالك مهندسون آخرون يستطيعون أن ينجزوا هذه التحفة الفنية الرائعة وهذا الصرح المشيد الذي نعجب إذا نظرنا إليه. لكن حين يأتي الخالق من حفن التراب يخلق إنسانا، هنا هذا أمر معجز، تعجز كل الخلائق عن أن تحول حفنة التراب إلى كائن، إلى هذا الإنسان العاقل الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض. هنا نحن أمام شيء معجز. فالمادة الخام متوفرة لدى الجميع، أصنع أنا منها كوخا، يصنع هذا المهندس منها قصرا مشيدا، لكن الخالق يخلق إنسانا. إذن هنا يكون الإعجاز. المادة الخام ليس فيها إعجاز، ولكن الإعجاز في الصنعة، والصنعة دي كلمة قرآنية إنما صنعوا كيد الساحر. الصنعة فيها المهارة، فيها الإتقان، فيها القصدية. صنع الله الذي أتقن كل شيء، الصنع فيه دلالة المهارة والقصدية والإحكام والإتقان إلى آخر ذلك. فالمادة الخام لا إعجاز فيها، لكن الإعجاز في الصنعة، الإعجاز في استعمال الشيء وتحويله إلى شيء يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله أو صنع مثله، هو ده حقيقة الإعجاز. فالحروف موجودة كانت لدى العرب، والكلمات موجودة لدى العرب، لكن هذا قرآن يعجز العرب وتعجز البشرية في كل زمان، ليس في زمن العربي وحده، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا في أصواته وتجانسها وتناسقها وتناغمها، ولا في حروفه ومناسبة هذه الحروف والحركات التابعة لها للمعنى، ولا في كلماته ومناسبة هذه الكلمات للمعنى والدقة والإحكام في مناسبة كل كلمة للمعنى الذي تعبر عنه، ولا في الآيات ولا في الصور ولا في تماسك وترابط القرآن كله، مش ممكن أبدا. هذا الكلام لبعد الناس عن الحس اللغوي المرهف، لبعد الناس عن قواعد اللغة العربية، قد يبدو غريبا على كثير من الناس، لكن نحاول في هذه الحلقة أن نبسط المسألة سويا. نسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم لقرآنه ولإعجاز قرآنه ولبيان قرآنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، إذن أول شيء، المادة الخام ليس فيها إعجاز، الإعجاز في الصنعة الذي يحول الشيء من إلى. وحتى في حدود البشر مهارة أي صانع إنما تتركز في القدرة على تحويل هذه الكومة الخشبية إلى تحفة فنية. الخالق حول حفنة التراب إلى إنسان، هذا شيء معجز. كذلك القرآن من هذه الحروف التي نتحدث بها ونكتب بها ونؤلف القصائد بها إلى آخر ذلك، القرآن جاء هكذا معجزا في كل شيء مما يتصل به، صوتا، حرفا، حركة، كلمة، آية، سورة، دلالات ومعاني، معاني علمية، معاني لغوية إلى آخر ذلك. لكن هذا يحتاج إلى بيان بطبيعة الحال، وأنا معك أن هذا يحتاج إلى بيان. سيدي الكريم، سيدنا عبد القاهر الجرجاني، خلي بالك، لما اتكلم عن النظم اتكلم عن إعجاز القرآن أنه متمثل في النظم. يعني إيه النظم؟ يعني في إسناد الكلم. يعني إيه؟ يعني إن خليت دي فعل وفاعل، ودي مبتدأ وخبر، أنك قدمت هذه الكلمة وأخرت هذه، أنك نكرت هذه وعرفت هذه، أنك استعملت هذا الحرف هنا واستعملت هذا الحرف هناك. فالتقديم والتأخير وإسناد الكلم هو الذي فيه المزية، كما رأى الإمام عبد القاهر، وهذا جهد مشكور وكلنا عال عليه في هذه المسألة. طيب خلاص، عرفنا أن مسألة النظم وإسناد الكلم لبعضه، لأن الكلمات يقول مطروحة عند الجميع ليس فيها إعجاز. في الحقيقة كثر خير الإمام عبد القاهر، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. علم اللغة الحديث، وهذا نتاج مؤتمر أنا كنت مشاركا فيه، وكانت هنالك مناقشات ساعة أن كنت في إنجلترا، وهم الذين يعني أثاروا هذه القضية معي. ما معنى أن القرآن يذكر في 9 بداية وأوائل 29 سورة حروفا مقطعة، ألف لام ميم ونون وصاد وقاف إلى آخره، هذه حروف، ويأتي بها على الوجه المخالف لنطق الحروف عند العرب وفي القرآن أيضا. إزاي؟ أنت في أول البقرة ماذا تقول؟ ألف لام ميم، هذا ليس نطق الحرف، ليس صوت الحرف. إذن ما هذا؟ هذا اسم الحرف، اسمه ألف، اسمه لام، اسمه ميم، لكن حين تنطق الحرف ستقول كما في بداية سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك، أدي ألف لام ميم. هنا تنطقها ألم وهنا تقول ألف لام ميم. الفرق بينهما أنك حين تقول ألم نشرح لك صدرك ألم، فهذا نطق لصوت الحرف، وهذا ما تنطق به كلمات العربية في القرآن وفي خارج القرآن. تقول محمد، تقول سيد، ولا تقول سين يهدال، ولا تقول ميم حاء ميم دال. إذا الذي ينطق في قراءة الكلمات ها صوت الحرف، القيمة الصوتية للحرف، تقول آ إي أو با بي بو، ده صوت الحرف. لكن ما ينطق في أوائل السور في الحروف التي جاءت في أوائل السور مقطعة، الذي ينطق ليس صوت الحرف. ما الذي ينطق؟ إيه؟ ما الذي ينطق؟ الذي ينطق اسم الحرف، فتقول ألف لام ميم كاف نون قاف إلى آخر هذه الحروف. طب وماذا يعني ذلك؟ يعني أن القرآن هو الذي أشار وأرشد العرب والمسلمين والعلماء اللغويين إلى أن ينتبهوا أن الحرف في القرآن إنما هو نمط من أنماط الإعجاز القرآني. في إعجاز في الحرف، الذي رشح إلينا ذلك هو القرآن، دي حاجة أنا ما جبتهاش من عندي أبدا. طيب على قد ما حاول سيدنا الإمام عبد القاهر وقف عند هذه الحدود كتر خيره، لكن احنا نكمل بما أتاح الله لنا من نمو علوم اللغة، وأصبح لها نظريات وأصبح لها مناهج إلى آخر ذلك. طيب إزاي يكون الحرف، خلي بالك الحرف في إعجاز؟ هل المناسبة الدقيقة والإحكام عن دور الحرف في الكلمة للتعبير عن معنى؟ تاني، دور الحرف في الكلمة للتعبير عن معنى. الحرف ده بالذات بالصورة دي هو المناسب. يعني لما تيجي تنظر في كلمات القرآن الكريم وتنظر في بعض الكلمات التي ينبغي ألا نمر دون توقف ودون نظر علمي، ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر يقول: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ويقول: وفجرنا الأرض عيونا. خلي بالك، لأن المية حين تفتح من أعلى فيكفي الفتح حتى ينهمر الماء ويسقط، فقال القرآن فتح بهذه الأحرف بصفاتها، صفات الحروف من الحاء، والحاء ليست كالجيم مثلا، ليست كالقاف مثلا، ليست كالضاد مثلا، ليس كحروف الاستعلاء وحروف القوة أبدا، فيكفي الفتح هنا. لكن لما كان خروج الماء من الأرض يحتاج أولا إلى فتح الأرض وقوة دافعة للماء حتى يصعد إلى أعلى، فلا يقول القرآن وفتحنا الأرض عيونا، ولكن يقول وفجرنا الأرض عيونا. سبحان الله، هذا ذوق واللغوي المرهف أن تنظر بهذا التأمل. فتح وفجره، فتح للماء الذي يأتي من أعلى، يكفي أن تفتح السماء ينزل الماء إلى أعلى، لا يحتاج إلى قوة دافعة، هو ينزل بقوة الجاذبية هكذا، لكن الماء في باطن الأرض يحتاج إلى قوة تفجر الأرض، تشق قشرة الأرض، ثم إلى قوة دافعة تدفع الماء إلى أعلى. فقال وفجرنا، وفجرنا، شوف الجيم بهذا الحرف المركب بصفاته هو الذي يعطيك هذه المناسبة لهذه الدلالة وهذه القوة. قال هنا فتحنا، أما في مسألة خروج الماء من الأرض قال وفجرنا. ما رأيك يا حبيبي؟ الحرف كما قال ابن جني في دراساته الصوتية المختلفة، انتبه معي، يتبعه الحركة، يعني الحركة تابعة للحرف، فلا يمكن أن تتكلم بدقة لغوية عن الحرف وتهمل الحركة التي عليه. طب وده يعني كيف يساوي في القرآن؟ وهل ده كمان الحركة؟ يقول لك كده الحركة كمان انتوا كمان هتعملوا فيها إعجاز؟ دي مبالغة ما بعدها مبالغة. أنا هقول لك وانت احكم. الآية اللي أنا قلتها دلوقتي، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. خلي بالك الماء لما ينزل من السماء من فوق لتحت نازل كده منهمر، حركة الماء ازاي انت شايفها؟ من أعلى إلى أسفل، من فوق لتحت. تشوف بماء منهمر، الكسرتان في ماء منهمر، رن الكسرتان، همزة ماء والراء في منهمر مناسبتان لماذا؟ لحركة الماء من أعلى إلى أسفل. هذا جمال، هذه عظمة، هذا إعجاز. انظر في مقابل ما انت ممكن وحدها تقول وايه يعني دي صدفة. طب هقول لك خلي بالك من الثانية، وفجرنا الارض عيونا، عيونا حركة الماء التي تخرج من تفجير الماء في الارض من اسفل الى اعلى، المية طالعة لفوق مناسبة للفتحتين عيونا، عيونا لما كان الماء حركته من أعلى إلى أسفل وجدت بماء منهمر، لما كانت حركة الماء في تفجير الأرض لعيون من أسفل إلى أعلى كانت الحركة، كانت إيه الحركة؟ فتحتين مناسبة جدا. انظر إلى هذه الصلة، هذا حرف وهذه حركة، المناسبة مع المعنى أو وجه من وجوه المعنى. هذا لا يمكن أبدا أن تجده في خارج القرآن الكريم أبدا. الإمام الزمخشري في كتابه الذي قدم فيه اللمحات ومحاسن التأويل والقرآن الكريم الكشاف، وهو يتأمل ويتكلم عن أو كصيب من السماء، صيب، ويقول انظر إلى حركة كلمة صيب، وأرجو أن تراجع ذلك في تفسير الزمخشري تحديدا. صيب، فانظر إلى وقع المطر، حركة فسكون، لأن المطر يقع هكذا هو في حركة من أعلى إلى أسفل، فإذا وقع لحظة الوقوع على الأرض هذه لحظة موضعية يسكن ولو لبرهة لأقل من ثانية لأقل من لحظة، يبقى حركة فسكون، حركة فسكون، حركة فسكون، حركة فسكون، وهذه مناسبة لحركات الكلمة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. في فريق بحث بيجمع هذه الظواهر الآن، لكن أنا أعطيك أمثلة لأن الوقت محدود. وده اسمع، غيض من فايض، يعني إيه؟ قليل من كثير. يبقى الحرف في إعجاز. نعم، القرآن الكريم هقول لك على كمان حاجة قبل ما نغادر الحرف، عايز اديك مثل كمان، خلي بالك معي. ربنا يصف أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، ويصف أهل النار يعني لما وجدوا هذا العذاب، فكان منهم الصراخ والعويل، فقال وهم اسمع يصطرخون فيها. ايه يصطرخون؟ هي من صرخة. تمالش ليه ويصرخون فيها؟ قال لا، لانه عايز يبالغ في عويل وصراخ اهل النار ليعبر عن شدة ما يلاقوه من عذاب فيها. قال طب ايه القاعدة في اللغة لما تحب تقوي المعنى فعلا؟ تقوي ازاي؟ قال تضيف له تاء الافتعال، يبقى افتعل، فعل افتعل، يبقى افتعل اقوى من فعل. زي ايه؟ كسب واكتسب، فاكتسب فيها جهد محاولة اكثر من كسب. طيب ولذلك يقولوا تاء الافتعال تاء الجهد وتاء القوة وتاء المشقة الى اخر هذه المعاني. يعني لو عايز يقوي صرخ يصرخ يخليها يسترخ بالتاء، يزود لها تاء الافتعال بعد الصاد يبقى في تاء يسترخ. لكن القرآن بين بالحال بالواقع أن التاء حرف همس لا يناسب أبدا عويل أهل النار ولا التعبير عن قسوة ما هم فيه من عذاب. فحول ايه بقى؟ حول التاء الضعيفة المهموسة الرقيقة الى الطاء المفخمة القوية لانها حرف استعلاء، لتكون مناسبة عن حجم العويل والعذاب. فالكلمة في اساسها يصرخ، لو حبيت تقويها يبقى يسترخ تاء الافتعال، لكن التاء غير مناسبة هنا للتعبير عن قوة العذاب في النار، فحول التاء المهموسة إلى الطاء المفخمة، يسترخون فيها. دي عظمة، ده يدركه صاحب الحس اللغوي المرهف. مينفعش هنا اللطاء. على هذا النحو وأنت تسير مع كلمات القرآن الكريم ستجد عجبا كل العجب، وقد يكون إن شاء الله في هذا البرنامج أو في غيره بعض الحلقات التي تختص ببيان هذا الجمال في الحرف فقط، في الحرف القرآني. أخي الكريم، يعني ده في مستوى الحرف، وده مستوى الحركة التابعة للحرف. طيب لو مشينا في الحرف، مش الحرف الحرف نوعان عندنا في اللغة؟ ايه هما النوعين دول بقى؟ لازم تقف عليهم. في نوع نسميها حروف المباني اللي انا بكلمك عليها دي. ايه يعني حروف المباني؟ التي تتكون منها الكلمة، تبنى منها الكلمة. يعني حين اقول كتب فالكاف والتاء والباء دي حروف مباني تكون الكلمة، تبني الكلمة. وعندنا نوع اخر من الحروف في اللغة العربية تسمى، اسمع، حروف المباني. لا خلاص عرفناها دي، زي كتب الكاف والتاء والباء حروف مباني تكون تبني الكلمة. ما النوع التاني اسمه ايه؟ ما اسمه؟ حروف، اسمع، حروف معاني، حروف معاني. الحرف ليس يعني له معنى في ذاته إلا داخل كلمة، وحروف المعاني دي ليست حرفا واحدا، قد تكون وتصل إلى ثلاثة أحرف. حروف المعاني زي حروف الجر، زي أدوات النصب، تقول على وحتى ولكن، دي ليست حرفا. هي شبيهة بالكلمة لكن ليس لها معنى مستقل مثل الحرف، فلا هي حرف مبنى ولا هي كلمة لها معنى، فسموها حروف المعاني. طب حروف المعاني حين نتأملها تجد الدقة والإحكام الذي يصل إلى درجة الإعجاز. أقول لك على حاجة مشهورة في كده، يعني القرآن الكريم حين يبين في سورة المؤمنون مراحل تكوين الجنين، خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده أصل النشأة. بعدين بعد كده حصل بقى التكاثر والتوالد، ففي مرحلة فاصلة مدة أطول، فيقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم فيها مسافة، فيها تراخي، ليس فيها فورية. ثم خلقنا النطفة علقة، المرحلة ما بين النطفة حين تقع في رحم المرأة إلى أن تتكون العلقة مدة يقدرها الأطباء بمدة زمنية محددة معلومة لديهم، لكن ربنا شوف يقول إيه بعدها، فخلقنا العلقة مدغة، لأن المسافة هنا قصيرة جدا مقارنة بالمسافة التي قبلها التي تكونت فيها العلقة من نطفة. فقال فا التي تدل على السرعة والتعقيب والترتيب. شو استعمال الحرف لما يجي أساتذة الطب ويحطلنا كده حساب بالأسابيع والأيام، تجد متوافقا تماما تماما مع استخدام حروف المعاني في القرآن الكريم. يبقى هذا إحكام وهذا إعجاز لا تجده إلا في القرآن. يبقى على مستوى الحرف، حرف المبنى والحركة التابعة له، في إعجاز. على مستوى حرف المعنى في إحكام يصل إلى حد الإعجاز. ثم نأتي إلى الكلمة. الكلمة القرآنية الوقوف عندها إنما هو شأن عظيم للغاية، وسوف نفرد لها حلقة يعني، لكن أعطي مثال بسيط الآن، أكفي مثال. يعني في صيغة الجمع مثلا، ربنا يقول أعين وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، وقوله تعالى لهم أعين لا يبصرون بها. لو أي كاتب، أي متحدث جاء لكلمة عين وجمعها على أعين أو عيون فلا يلومه أحد ولا يتهمه أحد بأنه خالف الفصاحة وخالف مستوى الصحة أبدا. لكن القرآن يفرق بين جمعين لمفردة واحدة هي كلمة عين. إزاي؟ قال إن المتقين في جنات وعيون. العين هنا هي العين اللي فيها هذا السائل من الماء، أو في الآخرة من الخمر، أو المهم شيء السائل ده. لكن لما القرآن يقول لهم أعين لا يبصرون بها، يبقى هذه الجارحة، هذا العضو الذي نبصر به. وفي القرآن كل جمع أعين فيراد به هذه الباصرة، وكل جمع عيون يراد به الماء أو هذه السوائل التي تكون في الدنيا أو الآخرة. هذا من مستوى الإحكام والدقة في لغة القرآن لأمن اللبس. خذ مفردة ثانية: أبرار وبررة، كلاهما جمع لكلمة مفردة واحدة هي كلمة بار. بار وبار وبار جمعها بررة وجمعها أبرار. لا يلام كاتب أبدا أنه خالف مستوى الفصاحة أو الصحة لو أنه في كتاباته أو كلامه جمع كلمة بار على بررة أو أبرار في أي موضع، لكن القرآن يفرق بينهما فيجعل بررة لمعنى ويجعل أبرار لمعنى، وهذا من مستوى الدقة والإحكام والإتقان في لغة القرآن التي لا تجدها خارج القرآن الكريم. انظر إلى القرآن: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار أناس مؤمنون فعلوا كثيرا من البر، استحقوا جنة النعيم، فالله عز وجل يبشرهم بها: إن الأبرار لفي نعيم. لكن بأيدي سفرة كرام بررة، يتحدث هنا عن الملائكة، فجمع بررة خاص بالملائكة وجمع أبرار خاص بالبشر. الله أكبر، هذا لا تجده أبدا إلا في كلمات القرآن الكريم. إلى آخر هذه المسائل، وسوف نجعل لها إن شاء الله لكثرتها حلقة كاملة على مستوى الكلمة المفردة، على مستوى المبنى الصرفي، على مستوى التقديم والتأخير إلى آخر ذلك. لكن على مستوى الكلمة وترابط الكلمة مع أخواتها داخل الآية، درجة الترابط التماسك والإحكام يعني إيه؟ يعني لا يمكنك أن، هذه مهمة والله، لا يمكنك أن مهما بلغت قوتك في الفصاحة والبلاغة، لا يمكنك أبدا أن تستبدل بكلمة قرآنية كلمة أخرى حتى من داخل القرآن الكريم. ايه الكلام ده؟ ده مبالغة دي؟ لا ابدا حبيبي، اسمع مني. في اول سورة هود حين يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. انظر إلى كلمة حكيم: لما قال ربنا كتاب أحكمت آياته، الإحكام يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكيم، فقال من لدن حكيم. ولما قال ربنا ثم فصلت، التفاصيل، الدقائق، الخبايا، الخفايا، الأسرار تحتاج إلى خبير، فقال من لدن حكيم خبير. سبحان من هذا كلامه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، ولم يقل من عند. طب وماذا في هذا يا سيدي؟ فيه الكثير. العندية تجري وفق الأسباب، هذه نتائج البحوث ونتائج المعجمات. العندية تجري وفق الأسباب، يعني تتأتى بالتعلم والمهارة والتدريب والممارسة، لكن اللدنية لا تجري وفق الأسباب، إنما هي منحة خالصة وهبة خالصة من الله. فربنا لما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أن من لدن، لأن هذا لا يتأتى إلا من الله، فجاء بلدن ولم يأتي من عند، لا من لدن وليس من عند، لأن من عند كان ممكن حد يعمل زي كده أو يقرب من كده، لكن من لدن أنها ربانية، أنها ربانية، أي اسمع مني، أنها ربانية خالصة لا يتأتى لبشر أبدا أن يكون له سبيل إلى هذه العظمة ولا إلى هذا البيان. ما هذا الإحكام؟ سبحان الله. اسمع مرة ثانية، نسأل الله أن يرزقنا نعمة الفهم لكلمات قرآنه. كتاب أحكمت آياته، لما قال أحكمت فناسبها حكيم. طيب لو واحد وضع مكانها عليم، هل تعبر بنفس مستوى الدقة مثل حكيم؟ أبدا. يبقى لا يمكن أن كلمات القرآن بالأسلوب البسيط جدا ليس لها قطع غيار. معلش سامحوني، أنا بحاول عشان أولادنا يعني البسطاء الذين ليس لهم حس اللغوية ولم يتعلموا القواعد، فش ممكن فيش قطع غيار، مش ممكن تستبدل كلمة بكلمة، أبدا أبدا أبدا. إيه اللي يحصل؟ يختل المعنى خلاص. هي جمالها في كده، دي هنا بس. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم فصلت، التفاصيل، الدقائق، الأسرار، الخبايا، الخفايا، تحتاج إلى خبير. فقال من لدن حكيم خبير، ويقول من لدن ما قالش من عند. لماذا؟ لأن من عند يحتمل معناها أن فيه قدرة على تعلم هذا الأسلوب، فيمكن للإنسان أن يتعلم ويكتب مثل هذا القرآن. لكن من لدن لا، أنها ربانية خالصة لا تتأتى إلا من عند الإله الخالق الذي أنزل هذا الكتاب. ما هذا الجمال؟ ما هذه كنوز؟ بس عايز حد خبير يدخل معاك ويشاور لك بإيديه ويقول لك طب شوف دي، طب شوف دي، طب شوف دي. ده على مستوى الآية. حتى لما ربنا في القرآن خلي بالك احيانا يقول غفور رحيم، واحيانا يقول لك رحيم غفور، يقوم بعض الناس يقول لك ايه ده من قبيل تنوع الكلام كده. لا، التنوع ده يدل على ايه؟ على معنى، يدل على معنى، وهو الغفور الرحيم، وهو الرحيم الغفور، دي بتدل على معنى. ايه اللي بتدل على معنى؟ لو كان الآية سبقها شيء من الذنوب والمعاصي فيقدم الله عز وجل المغفرة ترغيبا للعباد في التوبة. ما هذا الجمال؟ سبحان، سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذه عظمته، سبحان الله. اسمع، إذا سبق الآية ذكر لمعاصي وسيئات وتفريط فيقدم الله غفور على رحيم ترغيبا لعباده في التوبة، يعني تعالى وهو يسامحك خلاص دير غضب. إذا لم يتقدم عليها فيقدم الرحمة على المغفرة. حتى الفاصلة، أنا عايز أقولك على معنى قد يكون غريبا لا يكون مألوفا بحال لدى المعاصرين حتى بعض المتخصصين. اسمع، الفاصلة يقول لك رؤوس الآيات. رأس الآية فين؟ بدايتها أم نهاية الآية؟ حبيبي، رأس الآية نهايتها أم بدايتها؟ ما تخمنش، أنا عايزك تقوله عن علم وإلا فاستمع. رؤوس الآيات عند السلف، وهذا، هذا إيه؟ وهذا، نعم، وهذا من إجلالهم للقرآن. إيه هو اللي من إجلالهم للقرآن يا حبيبي؟ قال أن رؤوس الآيات، هذا التعبير هذا المصطلح عند السلف جزاهم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء. اسمع، بيعز علي ان كل أمة تعتز بأمجادها وأسلافها، واحنا نهيل التراب على 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 عظمتنا وعلى أسلافنا وعلى وعلى وعلى، ينبغي أن نراجع أنفسنا. نعم، رأس الآية، أول الآية رأس للآية، ونهاية الآية رأس للآية. جابوها منين؟ لأن المؤمن يرقى من كلما قرأ آيات القرآن يرقى من قمة إلى قمة، من قمة إلى قمة، يا جمال. فهو ينتقل بين قمم، بداية الآية قمة ونهاية الآية قمة، بداية الآية رأس، نهاية الآية رأس. يرقى المؤمن مع هذه الآيات، وهذا من أدب السلف. عارف من أدب السلف ودفعت إلي رسالة للمناقشة فأحببت أن أنا أعيش معها، وتعلمنا أن احنا نرفع أيدينا يا رب، يعني فهمنا وعلمنا عشان نقدر نقول للطالب شيئا يضيف إلى فهمه وعلمه حتى يرقى بهذه المناقشة. الشيخ جوجل والكمبيوتر والقواعد البيانات ومحركات البحث الجديدة أتاحت لنا أن نجمع بيانات لم تكن متوفرة لدى السلف، فهل تجمع مصطلح القراءات الشاذة والقراءات القرآنية. أنا عايز تسمع الحكاية دي علشان تحب السلف، ونقول يا رب ارزقنا أدب السلف مع القرآن. لم أرى أبدا عند السلف تسمية قراءة قرآنية شاذة، لا. إذا قال قراءة شاذة يبقى قراءة ولا يضيف إليها القرآن، القرآن ما فيهش شذوذ، قراءة قرآنية بس. إنما لو شاذة يقول قراءة شاذة، ما يقولش قراءة قرآنية شاذة. ما هذا الأدب، وما هذا الجمال، وما هذا الكمال. الطريق موصول وأمامنا عظمة تسعد بها حين تراها، حين ترى صلة الصورة، بداية الصورة بآيات الصورة، وصلة بداية الصورة بختام الصورة، وصلة ختام الصورة ببداية الصورة التي بعدها، وصلة الآيات ببعضها على مستوى القرآن، وصلة القرآن الكريم كله بعضه ببعض كأنه كلمة واحدة من التماسك، من الترابط، من العظمة. هذا بمعيار العلم الذي يدرس في جامعات الدنيا كلها من نظريات ومناهج لعلم اللغة، والتماسك النصي والترابط والسبك النحوي وإلى آخر ذلك. أي قواعد لو جئت بها على القرآن يمكن محتاجين ننظر ونستمتع بهذه العظمة، كيما نرتفع ونعلو مع هذا الكتاب. الحديث موصول، وأعدكم إن شاء الله أن نواصل الرحلة، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى فهم كلماته وإلى فهم قرآنه. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.
وما كان